قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فأنتم الآن مدعوون إلى حفلة زفاف، أريدكم أن تنتقلوا من هذا المكان بعقولكم ونفوسكم وأفئدتكم إلى هناك حيث مكة المكرمة، حيث المصطفى صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون حوله وهو العريس. وأريدكم أيضا أن تنتقلوا بأذهانكم وعقولكم وأفئدتكم هناك حيث تجدون النساء مجتمعات حول العروس خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. دعونا نقف عند أبرك زواج في الدنيا، زواج خديجة رضي الله عنها من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وننظر ما أسرار هذا الزواج المبارك علنا نفتدي بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة في بيوتنا، مع أهلينا، مع زوجاتنا، مع ذوينا، لأنه عليه الصلاة والسلام نبراس الأمة والاقتداء به واجب ومن الدين. تعالوا نحكي كيف أسعد الله قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بخديجة، وكيف أسعد الله قلب خديجة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحكي قصة أول بيت بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، حيث تزوج الطاهرة المطهرة، بيت دعائمه التوحيد، بيت مبارك ترعرع في ظل النبوة ونما تحت قطرات الوحي وأثمر الإيمان واليقين، يا رب الكعبة أثمر الإيمان واليقين. فكان بحق أعظم زواج عرفته البشرية، لأنه بيت أسس على كلمة لا إله إلا الله، وأعظم بيت بنيت دعائمه على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله التي تزن السماوات والأرض. أما خديجة فقد كانت جميلة جمالا فائقا، وكانت ثرية، لا أقول ثراء فاحشا وإنما ثراء عظيما، وكان أهل مكة يتسابقون للزواج منها، وهي ترفض الزواج بعد زواجين فاشلين في الجاهلية، وكأن الله تبارك وتعالى يدخرها للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون من شيء بعد، لو كان كيف كان يكون، فعلم أن محمد بن عبد الله هو في حاجة ماسة لامرأة مثل خديجة، فادخرها للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه لن يكون لها كفوا يقوم مقامها في بداية الدعوة، فادخر الله خديجة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فأبت الزواج وبشدة ورفضت ذلك الزواج حتى يأتي محمد بن عبد الله فيتم ما أراد الله تبارك وتعالى. كانت الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا كان اسمها في الجاهلية، اسمها الطاهرة، وكان صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين. محاضرتنا اليوم الأمين يتزوج الطاهرة. كانت رضي الله عنها تعمل في التجارة، وكانت لا تعمل بذاتها وإنما بمالها، تأتي لتستأجر رجالا إما مشاركة أو مضاربة، فترسل أحدهم إلى الشام بمالها ليعمل ثم يعود بالربح، فتعطيه جزءا من هذا المال إما مضاربة أو مشاركة أو أجرة. فأصاب أهل مكة قحط، فأشار أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام في الجاهلية قبل الإسلام، فأشار عليه أن يعرض نفسه على خديجة لعلها تقبله يعمل في تجارتها. فاستحسن الفكرة صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى بأنه إذا عرض نفسه عليها فيها منقص، فأبى أن يعرض نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم لعلها ترسل إلي في ذلك. فقال أبو طالب أخشى أن يسبقك أحد إليها، فقال إلا أن أعرض نفسي لها. لكن الفكرة وافق عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبطريقة وأخرى وصل الأمر إلى خديجة، فوافق الأمر هوى في نفسها، فهي التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم أن يعمل في تجارتها. فلما بلغها عن محمد ما بلغها من صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها في تجارة إلى الشام، وتعطيه أفضل ما تعطي أحدا قبله. فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم مع غلام لها يسمى ميسرة، وانتبهوا الميسرة هذا كان ذكيا ذكاء خارقا، كان لماحا يسجل كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. فلما قدم الشام باع سلعته صلى الله عليه وسلم، واخترع شيئا جديدا في التجارة لم يكن معروفا على الأقل لدى تجار قريش. ماذا فعل؟ باع سلعته واشترى أخرى يعود بها إلى مكة. باع السلعة التي تنفع للشام وأخذ سلعة تنفع لمين؟ لمكة. فكسب صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا، فاتبعه التجار بعد ذلك. هذه أول خطوة قام بها صلى الله عليه وسلم. ثم إن ميسرة سجل كل حركات المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، سجل أخلاقه وتصرفاته ومعاملته وصبره وحلمه، فأعجب به أيما أعجاب، حتى إن ميسرة كان يرى أن غمامة تضلل المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما اشتدت الهجرة، دونا عن التجار وعن بقية المسافرين، فسجلها في ذهنه ثم عاد إلى مكة. فلما رجع المصطفى صلى الله عليه وسلم باع سلعته، ثم أتى ميسرة إلى من؟ إلى خديجة، فعل محمد كذا، إن من أخلاقه كذا، إن من صبره كذا، لم أر أحدا مثله، لقد رأيت غمامة تضلله عند اشتداد الهاجرة. وأخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحا لم يكن له مثيل. فعشقته خديجة إلى النخاع، وفكرت أن تتزوج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت ترد رجالات قريش وأشراف قريش قبل ذلك. كيف لا؟ هي في الأربعين وهو في الخامسة والعشرين بأبي وأمي هو رسول الله، شاب جلد قوي ذكي ذكاء خارقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلا أبيض مشوب بحمرة، ربع لا طويل بائن ولا قصير. هي تعشق، انتبه، هي تعشق الأمانة والصدق والأخلاق، فتزوجت الأمانة والصدق والأخلاق بحذافيرها. كان يلقب في الجاهلية بالأمين، وكانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، فتزوج الأمين الطاهرة صلى الله عليه وسلم. هذا كله ولم يصبح نبيا بعد، فكيف لما أصبح نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم؟ فقررت خديجة في نفسها أن تزين حياتها بالزواج من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه لتعرض عليه عن طريق امرأة بصيرة عاقلة اسمها نفيسة التميمية، كانت واسطة الخير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة. اسمع الآن، فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من موافقة الزواج منه من خديجة، أخذ معه عمه أبا طالب وعمه حمزة وبني هاشم ورؤساء مضر. والله يا إخوان كان عندهم نفس العادة اللي عندنا الآن، يتقدم أحدهم فيقول خطبة للقبيلة التي أمامه، القبيلة ترد بخطاب آخر بنفس الطريقة التي نحن عليها الآن في نظام القبائل. اسمع الآن، أبو طالب ألقى خطبة حينما وصل هناك، عندما وصل إلى ولي أمر خديجة الذي سنعرفه بعد قليل، فألقى خطبة قبل العقد. أريدكم أن تتأملوا هذه الخطبة. الحمد لله، الحمد لله، أبو طالب يقول الحمد لله. نعم، أبو طالب يقول الحمد لله لأن الله قد هيأهم من بقايا إبراهيم ليستلموا الرسالة الربانية، جعلهم هكذا مهيئين، وإنما اختلطت عقيدتهم ببعض البراثن أيام عمرو بن لحي، وإلا فإنهم كانوا موحدين على دين إبراهيم عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حضنة بيته وسوات حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. طيب وبعدين؟ ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يوزن برجل إلا رجح به، وكأنهم استشعروا مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم في الجاهلية، مما رأوا عليه من علامات النبوة، لا يوزن برجل إلا رجح به. حتى قرأنا بعد ذلك في الإسلام بأن ملكين نزلا من السماء، أحدهما يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم والآخر لا يعرفه، لأن خلق الله بالنسبة للملائكة شيء عظيم، فقال الذي لا يعرف للذي يعرف أهو هو؟ والحديث صحيح. قال نعم. قال زنه برجل، فوزنه برجل فرجح به صلى الله عليه وسلم. الميزان هنا ليس كفة حديد، ليست كفة محسوسة، وإنما ميزان معنوي في الأخلاق والآداب والصبر والتحمل والحلم والأناة وكل شيء إيجابي فيه صلى الله عليه وسلم. قال زنه بعشرة، فوزنه بعشرة فرجح به. شف قفز من واحد إلى فين؟ إلى عشرة. قال زنه بألف، فوزنه بألف فرجح بهم صلى الله عليه وسلم. قال دعك منه، فوالله لو وزنته بأمة لرجح بها صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيتحمل أعباء أمة كاملة، ولذلك لو وزن صبره وحلمه وعناته وكل خير وكل صفة إيجابية في محمد بأمة لرجح بها صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائد وأمر حائل، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا. الآن اسمع الرد الذي اتفقنا عليه. فقال عمها عمرو بن الأسد، محمد بن عبد الله يخطب خديجة بنت خويلد؟ كأنه هكذا رأى يعني مكسب عظيم، محمد بن عبد الله الشاب الجلد القوي إلى آخره يخطب خديجة بنت خويلد؟ هو الفحل لا يقذع أنفه، أي هو الكفر الذي لا يرد نكاحه. كان من الإبل من إذا نزع على ناقة إذا لم يكن لهم رغبة في سلالته يقذعونه على أنفه برأس الرمح حتى يتراجع، فإذا كان الفحل من سلالة جيدة وممتازة ومرغوبة تركوه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الفحل لا يقضع عنه، أي لا يرد نكاحه صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج الطاهرة صلى الله عليه وسلم وعاش معها حياة حافلة بجليل الأحداث من فرح وترح، وكان الزوج الوفي الذي لن تجد له نظيرا في تاريخ البشرية على الإطلاق في وفائه صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة. ويكفي أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجها عاش 38 سنة، انفردت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، لم يشاركها امرأة قط وهي حية، ولذلك انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 25 سنة، وبقية 13 سنة لبقية زوجاته صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الفترة الطويلة أيها الإخوة الكرام مع خديجة لم يشاركها امرأة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد صان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر، وهي فضيلة لم يشاركها زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على حسن العهد وحفظ الود ورعاية العشير في حياته وبعد مماته. والآن اسمع، كانت الطاهرة بالمقابل مثلا شرودا في الوفاء لزوجها، فكانت تكرم مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت تكرم كل من له علاقة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من أتباعه وأحبابه وأقاربه. لماذا؟ تريد أن ترضي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتطلع إلى رضاه وسعادته، وتبر من يحبهم صلى الله عليه وسلم لتزداد مكانة في نفسه. وقد ظهر من برها وكرمها ما رفعها إلى مكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت مكانتها عند المصطفى إلى عنان السماء صلى الله عليه وسلم. اسمع بعض الصور التي كانت خديجة رضي الله عنها تحاول إرضاء زوجها محمد بأي طريقة حتى تنال محبته والفوز برضاه صلى الله عليه وسلم. أصاب الناس سنة جدباء قحط بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم تبحث عن ابنها بالرضاعة لعله يساعدها في شيء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك شيئا، فقد عاش بأبي وأمي فقيرا في أول حياته وفي آخره. صحيح أنه مع خديجة، ولكن هذا المال مال خديجة. طيب، هذا مال خديجة، أتدرون ماذا حدث؟ عادت من عنده ومعها من مال الطاهرة بعير يحمل ماءها وأربعون رأسا من الغنم، وعادت ومعها كل ما تحتاج إليه من ضروريات الحياة إكراما لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمك يا محمد سنكرمك فيها بإذن الله تعالى. ووصل كرم وبر الطاهرة خديجة إلى أبعد من ذلك، حيث كانت ثويبة أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خديجة تكرمها ولم تقطعها وفاء لزوجها صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان المصطفى يجلها ويحترمها ويقدرها أيام احترام. ضربت الطاهرة رضي الله عنها في الصبر مثلا نادرا في حياة النساء، فعندما نهض المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالته بشيرا ونذيرا كذبوه وآذوه وخذلوه وردوا دعوته، فكانت الطاهرة الصابرة كالطود العظيم تقف خلف زوجها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيت من قوة وجاه ومال، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. الآن انتبه، وقامت تتبع زوجها وقد علت بها السن وناءت بأثقال الشيخوخة، تلك الفتاة الجميلة التي كانت ترفض أشراف رجالات مكة، ها هي الآن تعيش حياة قاسية بسبب الدعوة الجديدة، ولكنها تحس طعمها مثل الشهد المصفى لأنها تزوجت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحبها رسول الله حبا لا يكاد يكون له نظيرا. ونحن الآن نورد بعض النصوص لنرى الوفاء، وفاء الزوج لزوجته حية وميتة، لعلنا نقتدي به صلى الله عليه وسلم في حياتنا. لما مات عمه أبو طالب حزن عليه حزنا عظيما، وبعد أيام بسيطة ماتت خديجة، فكاد الحزن أن يمزق أحشاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة عمه ثم وفاة خديجة، الصدر الحنون والبيت المكنون والمأوى الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله تبارك وتعالى، فكانت وفاتها غصة في حياة المصطفى، فأصبح لا يلهو عن ذكرها ليلا ونهارا، وكأنها السمع والبصر إلى درجة أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة. لماذا؟ قالت: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وما رأيتها. من كثرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يردد اسم خديجة ويستغفر لها ويذكرها، كانت تحس بغيرة عظيمة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك اسمع، كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، بل ويذبح الشاة ويقطعه أوصال ثم يرسل بها لصديقات خديجة. لماذا؟ يريد صلى الله عليه وسلم أن يتصور كأنها لا زالت حية، لأن صديقات خديجة كن يحضرن عندها والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فكأنه يريد ألا يقطع تلك العلاقة الحميمة القديمة، فيتصور خديجة لا زالت موجودة في مكة صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة: وكأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيسأل في ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إنه الوفاء، إنه الوفاء يا رجال، الوفاء بكل ما تعنيه الكلمة. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو خير من يمثل ذلك الوفاء. فحينما وقفت معه في شدة محنته، وحينما وقفت معه لإعلاء كلمة الله، لم يكن ليتصور أن ينساها حتى ولو ماتت بعد حين صلى الله عليه وسلم. فلا زال يذكرها ويعمل الأشياء التي تذكره بها وكأنها السمع والبصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها. اسمع بالله، هذه تقول عائشة رضي الله عنها: استأذنت هالة أخت خديجة. هالة صوتها كان يشبه صوت من؟ صوت خديجة. فاستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة من استئذان من؟ هالة. فلما سمعها تقول عائشة فارتاع لذلك وقال: اللهم هالة، اللهم هالة، كأنه قال: عرفت صوت هالة من صوت إيش؟ خديجة. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. من شدة غيرة عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لنا لقاء إن شاء الله في هذا الموضوع. أيضا عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من الثناء عليها، اسمع، والاستغفار لها، والاستغفار لها. فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت: فرأيته غضب غضبا شديدا. فخافت عائشة من غضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. فلما رآه المصطفى صلى الله عليه وسلم أصابها الإحراج عائشة بسبب ذلك الموقف، قال: ماذا قلت يا عائشة؟ أو كيف قلت يا عائشة؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب، من هنا يجب على المسلم أن يحفظ المعروف لزوجته، أن يحفظ المعروف لزوجته. فمنهن من وقفت مع زوجها بالمال في وقت شدته، ومنهن من وقفت معه بالسهر في وقت مرضه، ومنهن من وقفت خلفه بالهم في تربية ولده، ومنهن من وقفت خلفه بالهم في تربية ولده، ومنهن من باتت ليلها قائمة تنتظره من سفرته، ومنهن من نصبت يديها تدعو له بتفريج كربته. فلا تكن لئيما جاهدا كفورا بنعمته، وكن كما كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعمه. فلست أنا ولا أنت ولا العالمين جميعا بأشرف من طلعته صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نقتدي به في كل شيء، لا أن نقتدي به بالشيء الذي نريد نراه وفيا لزوجته فنكون أوفياء للزوجات، نراه مهتما بجاره فنهتم بالجيران، نراه يصل رحمه فنصل أرحامنا، نراه يصلي بالليل والناس نيام فنحاول ذلك ما استطعنا إليه سبيلا، وإلا كيف يكون صلى الله عليه وسلم قدوتنا، كيف يكون صلى الله عليه وسلم قدوتنا ونحن لا نتبع عليه الصلاة والسلام. أيها السادة الكرام، وأنتم تلاحظون بأن الروايات كلها عن عائشة، ولذلك سيأتي لقاءات كثيرة متعددة عن عائشة، هذا يعني أنها كانت منصفة بنفسها، فلا ينبس أحد ببنت شفا. تقول رضي الله عنها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي. شوف هذه الصورة وتأملها رضي الله عني وعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ فقالت: أنا جثام المزنية. قال: بل أنت حسان المزنية. كان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء التي لا تعجب، فغيرها من جثامة إلى حسان، فتذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: لا، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم بطعام، فجعل يأكل من ذلك الطعام ويضعه بين أيديها أو بين يديها. فعائشة، تعرفون غيرة عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الموقف هكذا لم يعجبها كثيرا. فلما خرجت تلك المرأة قالت يا رسول الله، عائشة قالت يا رسول الله: تقبل على هذه العجوز كل هذا الإقبال؟ تقطع اللحم لها، تسألها عن حالها. أتدري ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة. لا زال متعلقا بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. اسمع: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن من حسن العهد أو حفظ العهد، وإن حسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان، من الإيمان، فالوفاء للزوجات هو من الإيمان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن اسمع: بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة ليس لها نظير في التاريخ. فبأن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبما أنه لم يكن يملك شيئا من حطام الدنيا ليوفيها أجرها أو ليوفيها الوفاء الذي يجب أن يدفعه لها، تكفل الله تبارك وتعالى بدلا من حبيبه، فوفاها الله منزلة في الجنة أقرأها عليك الآن. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال، قال لي جبريل: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال العلماء بأن ألفاظ الحديث مقصودة، ولا نستطيع أن نغير كلمة مكان أخرى على الإطلاق. لماذا؟ قالوا: أولا، قال قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، أليس من الأولى أن يقول لها: بشر خديجة ببيت من لؤلؤ، واللؤلؤ أفضل؟ قالوا: لا، لأن خديجة كانت من السباقين، فقد فازت وحازت قصب السبق بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها قصب حتى يذكرها بقصب السبق. ثم قال: لا صخب فيه ولا نصب. ما هو الصخب يا أخوان؟ الصخب هو رفع الصوت الذي تحدثه النساء في البيوت عادة إذا حدث ما لا يعجبهن. وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليلة ولا يوما ولا ساعة ولا لحظة واحدة. فبشرها الله ببيت في الجنة لا تسمع فيه صخبا على الإطلاق، لأنها لم تحدث صخبا في حال زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النصب قالوا النصب هو شدة التعب. التعب مراتب، إذا وصل إلى شدة التعب اسمه نصب. وتعبت خديجة رضي الله عنها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم أيما تعب، وصلت إلى درجة النصب، فأراد الله تبارك وتعالى أن يطمئنها بأنها سترتاح راحة لا يكون بعدها تعب لها ولا قيد شعرة. هذه أيضا بشارة مقصودة في هذا الحديث. طيب لماذا قال ببيت في الجنة ولم يقل قصر؟ فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر. أليس القصر أولى أيها الإخوة؟ يبشرها بقصر في الجنة. قالوا لا، لأن خديجة هي أول من بنى بيتا دعائمه التوحيد في الأرض، ولم يكن على وجه الأرض بيت بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد إلا بيت خديجة، فأراد أن يذكرها بذلك البيت العظيم بحيث أن يكون بيتا لها في الجنة، لأنه أسس على كلمة لا إله إلا الله، فبشرها بذلك البيت. طيب، هذه هي العشرة والله، وهذه هي الرجولة والله. أما ما يحدث في بيوتنا من لعن وشتم وسب ولكم وركل ورفس فليس من الإسلام في شيء. نعم، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، فحق القوام للرجل لأنه هو الذي دفع المهر وهو المكلف بالإنفاق وهو سيد البيت، لكن القوامة لا تعني القهر والاستبداد. القوامة لا تعني إهدار شخصية المرأة والتقليل من شأنها. القوامة لا تعني الاحتقار والازدراء المستمر. القوامة لا تعني التعالي والتكبر والترفع على المرأة. فالمرأة شريكة الرجل في هذه الحياة، ويجب أن تقوم هذه الشراكة على التفاهم والمحبة والشفقة. يقول صلى الله عليه وسلم أطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. أما كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته، وكيف كان يعمل في بيته؟ فسئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك ليكون قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت عائشة ما كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وكان يوصي بالنساء صلى الله عليه وسلم ويقول استوصوا بالنساء خيرا. تدرون إيش معنى يكون في مهنة أهله؟ أقولها بكل جرأة، ربما قطع البصر، وربما كنس البيت، وربما غسل الثوب، لأن هذه هي مهنة البيت. فإذا كان خرج صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يعرف أحدا، ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وذلك من مزيد تواضع صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يخصف نعله ويرقع ثوبه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولست أنا ولا أنت ولا أي مسلم على وجه الأرض ولا أي إنسان على وجه الأرض بأشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نشارك أهلنا أعمال البيت. وكما أنك تحب الكلمة الطيبة والابتسامة العريضة والحنان المتدفق من زوجتك، فهي أكثر شوقا إلى. ولذلك اسمع هذه المعاني الرائعة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. هذه المعاني الرائعة لاحظها حتى غير المسلمين. تقول الليدي إيفلين كوبولد، ومع أن محمدا كان سيد الجزيرة العربية، فإنه لم يفكر في الألقاب ولا راح يعمل لاستثمارها، بل ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول الله وأنه خادم المسلمين، وينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده صلى الله عليه وسلم. فالرجل إخواني دائم الطلبات لا يعفيها من أي عمل، ولا يقدر ظروف مرض أو ملال، أوامر عسكرية مستمرة لا تتوقف. أين نحن من قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، لهن مثل الذي عليهن، وأين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ ماذا في الحياة بالله عليكم إني سائلكم، ماذا في الحياة أجمل وألطف وأعظم من امرأة صالحة؟ يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وهل هناك أجمل من بيت تسوده المحبة والألفة والرحمة والتسامح والعفو والغفران؟ أبعد أن تنفر المرأة بطنها وتفني عمرها جاهدة صابرة، وبعد أن يخط الزمن في وجهها طرائق الصبر والألم، تصير مرمى نفايات للسب والشتم والاعتقار؟ ليست هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قد يتبين أيها السادة الكرام للزوج بأن المرأة فيها عيب، فيها نقص، فهذا لا يعني بأنها لا تصلح للحياة الزوجية بحال من الأحوال، لأن حكمة الله اقتضت أن الكمال لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي آخر. ولذلك من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط غير المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.